قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. من لزمه أي من وجب عليه الغسل، فالرجل إذا أجنب والكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل على أصح الأقوال، والحيض والنفاس على المرأة والجنابة. أي من لزمه الغسل من رجل أو امرأة حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن لقول النبي. نعم نعم نعم. القرآن يصدق على آية ويصدق على آيات وعلى سورة، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في من حرم عليه في بعض من يلزمه الغسل: إني لا أحل القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس في كتابه لعمر بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وإذا كان لا يمسه فمن باب أولى أيضا ألا يقرأه. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. وحديث علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، يعني لا يحجبه عن قراءة القرآن أي شيء إلا الجنابة. قال: فمن حرم عليه، من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. فالجنب سواء كان رجلا أو امرأة لا يقرأ القرآن. وبعض أهل العلم رخص للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، وهو قول معتدل. بعض أهل العلم رخص للنفساء وللحائض أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا طال زمن الحيض وطال زمن النفاس، فإن زمن النفاس غالبه 40 يوما، والحيض يختلف من امرأة إلى أخرى وغالبه 6 أو 7، ولا سيما قد تكون بعض النساء حافظات للقرآن الكريم، فإذا طال مدة الحيض عندها وطال مدة النفاس فإنها تتعرض لنسيان القرآن الكريم. وممن اختار ورخص للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا لأن الزمن يطول بخلاف الجنابة، بخلاف الجنابة فإن وقتها قصير، وبإمكان المسلم أنه يتطهر منها، بإمكانه أن يتطهر منها وأن يكون مبعدا لهذا المانع الذي منعه من قراءة القرآن. وأما الحيض والنفاس فإنها لا تدخل تحت إرادة الحائض والنفساء، فهذا قول معتدل، وهو أن الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن، يعني تقرأه حفظا، ولكن لا تمس المصحف، لأن مس المصحف لا يجوز إلا من طاهر، مس المصحف لا يكون إلا من طاهر من الحدث الأكبر. والجمهور أيضا على أنه لا يمس المصحف إلا من كان متطهرا من الحدث الأصغر أيضا. هذه مسألة مهمة. ففرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، فالحائض والنفساء لا تمس المصحف، وكذلك الجنب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا يمس الجنب، لا يمس المصحف، وكذلك الحائض والنفساء لا تمس المصحف، لأنه طاهر، وكلام الله تبارك وتعالى يجب أن يعظم، والله تبارك وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن لها أن تقرأ، للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن حفظا، وهذا قول معتدل قال به بعض أهل العلم، لأنها تحتاج إلى ذلك، ولأنه لو طال وقت الحيض فقد يصل إلى 15 يوما، وبعض الفقهاء قال بأنه 13 يوم أكثره. والقول في هذا أي في مدته، طول مدته، مختلف القول في ذلك، لكن يبقى أياما معدودة وأياما طويلة، وغالبه 6 أو 7. ففي هذه الحالة تحتاج إلى قراءة القرآن، ولا سيما إذا كانت حافظة، وكذلك النفساء، وطال عليها زمن النفاس، فإن ضياع القرآن وذهابه قد تتعرض له. ولذلك قراءتها للقرآن من دون أن تمس المصحف قول معتدل، وقول موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية. وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، بأنه لا تقرأ القرآن سواء يعني الحائض ولا النفساء ولا الجنب، هذا هو المذهب، والتفصيل في ذلك ما سمعتم، وهذا قول معتدل. قال: ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعبر المسجد، الضمير هنا عائد إلى الجنب، من رجل أو امرأة، يعبر معناه يمشي فيه من دون لبث ومن دون جلوس. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان جنبا الرجل أو المرأة فإنه لا يلبث في المسجد، يعني لا يمكث فيه، جالسا، وله أن يعبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: ناوليني الخمرة من المسجد. وكان له مثل السجادة يسجد عليها، يعني كان له مثل السجادة، له خصف يسجد عليه بقدر موضع السجود. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فأمرها أن تناوله الخمرة، وهي شيء كان يسجد عليه صلى الله عليه وسلم من في المسجد، فأمرها أن تناوله إياه، وهذا كان في المسجد، فمعنى ذلك أن لها أن تعبر وأن تأخذ حاجة لها من المسجد، إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وأما المكث فيه فإن كان بغير وضوء فذلك لا يجوز، إن كان بغير وضوء فإن ذلك لا يجوز. وأما إن كان احتاج إلى الجلوس فيه، إلى الجلوس في المسجد، احتاج إلى المكث فيه، فلا بد أن يتوضأ، لأنه جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد ويتوضؤون، كانوا إذا كان أحدهم جنبا توضأ وجلس ومكث في المسجد، وهنا لا يصلي لأنه جنب ولا تقبل الصلاة من الجنب. لأنه لو كان متطهرا وجب عليه أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في المسجد فلا يجلس حتى يصلي، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويعبر الضمير هنا للجنب، يعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه، لا يلبث فيه يعني لا يجلس فيه، ولا يتخذه مكانا للتحدث، قال: بغير وضوء. أما إذا كان جلوسه بغير وضوء فهذا بالإجماع لا يجوز له ذلك، وإذا كان احتاج إلى الجلوس في المسجد وهو جنب فإنه يتوضأ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو داود أنهم كانوا إذا كان أحدهم جنبا يتوضأ ويجلس في المسجد. قال: ومن غسل ميتا، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. لما ذكر هنا موجبات الغسل وما يلزم فيه، لما ذكر الغسل الواجب ذكر بعد ذلك الغسل المسنون، فهناك غسل واجب وأسباب له، وهناك غسل مسنون، فذكر هنا بعد ذلك الغسل المسنون. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا يسن له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك، من غسل ميتا يسن له أن يغتسل وليس بواجب عليه الغسل. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود. ما رأيكم نرجع على الخلف عن المطر ولا يلا بسم الله؟ من غسل ميتا سن له الغسل. من غسل ميتا سن له أن يغتسل، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من حمله فليتوضأ. وصحح المحققون أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويؤخذ منه أنه يسن أن يغتسل، يسن له أن يغتسل عملا بهذا الحديث الموقوف، وليس بواجب عليه ذلك، ليس بواجب عليه ذلك. وكذلك قال: من أفاق من جنون أو إغماء، من أفاق من جنون أو إغماء فإنه يسن له أن يغتسل، لأنه قد زال العقل بذلك. لأن الإغماء قد غطى العقل، وضعفت معه القوى والجنون في معناه، والأدلة أو الدليل على سنة الغسل من الإغماء ثابت، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأغسال المستحبة، وكذلك من الغسل المستحب. من الغسل المستحب الاغتسال للإحرام والاغتسال لدخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي عميس أن تغتسل وقد كانت حائضا، قد كانت نفساء، فهي في وقت نفاسها أمرها أن تغتسل، وذلك دليل على أن الاغتسال للإحرام سنة. وكذلك يسن أن يغتسل إذا قدم مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عندما دخل مكة. قال الفقهاء أيضا ويسن له أن يغتسل للجمار، لرمي الجمار، لأنه مجتمع يجتمع فيه الناس وتصدر منهم روائح، ويسن أن يغتسل للعيدين، يسن أن يغتسل للعيدين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك، ويسن أن يغتسل للاستسقاء، يسن أن يغتسل للاستسقاء. وأما غسل الجمعة فإن جمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة، ومن الفقهاء من قال بأنه واجب، والأحاديث فيه كثيرة جدا، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي صحيح البخاري: حق على كل مسلم أن يكون له يوم يغسل فيه جسده ورأسه، يغسل فيه رأسه ويغسل جسده، حق على كل مسلم أن يكون له يوم في كل 7 أيام يغسل فيه رأسه وجسده. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم. فالجمهور من الفقهاء في غسل الجمعة أنه واجب، الجمهور على أنه سنة، جمهور العلماء على أنه سنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما حديث الذي يرويه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، فهو حديث مرسل لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. وعلى كل حال غسل الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، وهو وقت يجتمع فيه الناس ويتأهبون لهذا العيد الذي يفيض الله تبارك وتعالى فيه على عباده من الخير، فينبغي للمسلم أن يكون على أحسن حالة وأفضلها. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب في المسجد، فجاء عثمان في بعض الجمع في وقت متأخر فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: لم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ولم أزد على الوضوء. فقال: والوضوء أيضا، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم التأخر، ثم إنه أنكر عدم الاغتسال. وعثمان رضي الله تعالى عنه في مثل هذه الحال يعذر، لأنه ضاق وقت الاغتسال عليه، ضاق وقت الاغتسال عليه فجاء من دون أن يغتسل. وإذا ضاق الوقت في مثل هذه الحالة فإنه لا يلزم أن يغتسل، لكن الاغتسال من الأمور المهمة والأمور العظيمة في الجمعة، فينبغي للمسلم أنه يعتني بهذا الغسل. والكلام عند الفقهاء فيه وفي الوتر معلوم، فهو أهم أو قريب قولهم فيه الذين قالوا بأنه مستحب، قريب قولهم فيه وفي الوتر قريب بعضه من بعض، فلا ينبغي أن يستهين به من يحضر الجمعة، فإن هذا يوم مشهود تشهده الملائكة ويشهده الصالحون، فلا يحضر إلى الجمعة حتى يغتسل لها. وهذا من الأغسال المستحبة. قال: والغسل الكامل. بين هنا بعد أن ذكر الحكم صفة الغسل، قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحطي على رأسه ثلاث حطيات ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا. هذا صفة للغسل الكامل. أول ذلك أن ينوي، يعني الغسل الكامل، سواء كان هذا الغسل لواجب وجب عليه كغسل الجنابة أو كان غسلا مستحبا، فإن صفته أنه ينوي. صفة الغسل الكامل أن ينوي، لأن النية شرط في العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال صحتها بالنيات، فلو اغتسل مثلا وهو ينوي التبرد فإنه لا يكون هذا غسلا واجبا عليه، ولا يسقط عنه الغسل، ولا كذلك يكون غسلا مستحبا. ينوي ثم يسمي، ثم يسمي. وقد تقدم لنا أن التسمية، التسمية مستحبة، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، وهو حديث ضعيف، لكن له طرق، له طرق تجعله في القوة التي يستحب العمل به بهذه الطرق. فلذلك من مستحبات الغسل أنه يسمى، ينوي، والنية واجبة في الغسل، فإن النية هي التي تصحح الأعمال، ثم يسمي، والتسمية مستحبة. ويغسل يديه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، وهذا أيضا من الأمور المستحبة. غسل اليدين ثلاثا من الأمور المستحبة، لأنه بهذا ينظف هذه الآلة، فاليدان آلتان يمر بهما على جسده ويتناول بهما بها الماء، فينبغي أن تكون نظيفتين. يغسل يديه ثلاثا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الغسل كما ذكرته عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ويغسل يديه ثلاثا، هذا الأفضل. وما لوثه، يعني إذا كان جنبا يغسل ما على جسده من تلويث، وما على جسده من أمر خارج ينبغي له أنه يتنظف ويتطهر منه، وما لوثه ويتوضأ ويتوضأ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ قبل الاغتسال بأن يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح على رأسه وأذنيه، وإذا غسل رجليه فحسن، وإذا أخر ذلك فكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخر غسل رجليه بعد الغسل فذلك جاء ثبت في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. فهذه الصفة هي صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الكمال. قال ويتوضأ ويحثي على رأسه، بعد أن يتوضأ يشرع في صب الماء على جسده، فيبدأ برأسه بشقه الأيمن، يبدأ برأسه بشقه الأيمن لقول النبي لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه، يعني يروي أصول الشعر، لأن تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. والإسلام جاء بالنظافة والطهارة، طهارة الباطن وطهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، ليكون المسلم على أتم أحواله وأفضلها، خاصة إذا أتى إلى هذه الفريضة وجاء ليؤدي هذا الركن العظيم الذي هو أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، فيكون على أفضل وأحسن أحواله طهارة باطنا وظاهرا. قال ويعم بدنه غسلا، بعد ذلك إذا روى أصول شعره ثلاث حذيات فإنه يعم بدنه بعد ذلك بالغسل، ويدلكه، معناه يدلكه أنه يزيل ما على جسده من وسخ، ويفرك جسده بيده أو بشيء آخر ليكون ذلك أكمل في التنظيف. ويتيامن، يتيامن بمعنى أنه يبدأ بشقه الأيمن بيده اليمنى برجله اليمنى، هذا في الاغتسال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني بعد أن يعمل هذا العمل ويغتسل بهذه الصفة ينتقل ويغسل رجليه في مكان آخر لأنه أكمل في النظافة. وهذا في المكان الذي لا بلاط فيه ولا وليس فيه اسمنت مثلا، بأن اغتسل مثلا في الأرض، في أرض أو اغتسل في مكان ليس مبلطا، فإنه في مثل هذه الحالة غالبا بأن الرجل تتعرض للطين وتتعرض مثلا لما يتصاعد من الأرض بسبب الغسل، فإنه يستحب له أن ينتقل إلى مكان آخر فيغسل رجليه، فيغسل رجليه بعد أن يغسل جسده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان المكان في مثل هذا الزمان معدا للاغتسال فإنه لا يلزمه أن ينتقل إلى مكان آخر، بل لو غسل في مكانه رجله فإنه مكان طاهر والماء يذهب أولا بأول، وليس في المكان الذي يغتسل فيه ليس فيه شيء من الغبار وليس فيه شيء من الطين. هذا إذا كان اغتساله من آنية كما هو فيما تقدم وكما هي الحالة من زمن قريب، فإنه يغتسل من الآنية، فهو يغسل يديه ثلاثا، وكذلك يغترف بيديه بعد ذلك من الإناء، يغترف ثلاثا فيروي شعر رأسه. ولكن في هذا الوقت يغتسل الناس كما هو معلوم من الدش من الماسورة، ففي مثل هذه الحالة إذا دخل الحمام مكان المغتسل فإنه يغسل يديه إما من الأبريق أو من البزبوز نفسه بعد أن ينوي، ثم يغسل الرجل يغسل فرجه وما لوثه، وكذلك المرأة تفعل ذلك، ثم بعد ذلك يتوضأ من الأبريق مثلا الذي في الحمام أو من الماسورة من البزبوز وضوءه للصلاة، ثم يجعل جسده تحت الدش الذي يغتسل تحته، فيفيض الماء ويدلك جوانب جسده الأيمن، يعني يدلك جانبه الأيمن من الرأس ومن الجنب ومن الرجل ثم الجانب الأيسر، وهكذا يفعل ذلك ثلاثا. هذه هي السنة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة جاء له بغسل الجنابة فغسل يديه ثلاثا، ثم غسل مذاكيره يعني غسل فرجه، ثم ضرب بيده الحائط والأرض فغسلها أيضا، لأن في هذا كمالا للنظافة والطهارة، فهو بضربه يده الأرض يزيل ما علق باليد من نحو رائحة ينبغي أن تزال، واليوم يقوم مقام ذلك الصابون فإذا فعل ذلك فهو أحسن وأفضل. ثم بعد ذلك تمضمض في حديث ميمونة في الصحيحين، تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه، ثم أفاض الماء، أخذ الماء وغسل رأسه ثلاثا، ثم غسل سائر جسده، ثم انتقل إلى مكان فغسل رجليه. حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صفة الغسل التام المستحب. قال: قال والمجزئ، والمجزئ يعني الغسل الذي يكفي، الذي يسقط الواجب، والذي يمتثل به المسلم لأمر الله تبارك وتعالى في الأمر بالتطهر. قال المجزئ أي الغسل المجزئ أن ينوي أي الجنب، ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة، يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، فإذا فعل ذلك فقد امتثل قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك إذا فعل ذلك لمستحب كغسل العيدين وغسل الإحرام، إذا فعل ذلك بأن نوى ثم وسمى وعم بدنه بالغسل فإنه يجزئه ذلك، يجزئه هذا. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض لنقض الشعر بالنسبة للمرأة، لم يتعرض لذلك، لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى لنقض شعر المرأة في الغسل. والحكم في ذلك أن المرأة إذا كانت حائضا فإنه يلزمها أن تنقض شعرها، يعني تنقض ضفائر شعر رأسها، فإن الشعر مع طول مدة الحيض يتلبد بعضه على بعض، وكذلك النفساء يلزمها أن تنقض شعر رأسها لتغتسل وتروي يعني تروي أصول الشعر فيلزمها أن تنقضه. وأما إذا كانت جنبا وهي غير حائض مثلا فإنه لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بنقض شعر رأسها، أي تجعل الشعر منفردا بعضه عن بعض ثم تغسل رأسها إذا كانت حائضا أو كانت نفساء. وأما إذا كان عليها غسل من جنابة فلا يلزمها أن تنقض شعر رأسها، لا يلزمها ذلك، بل تفيض الماء على رأسها وتروي أصول الشعر وتغسل رأسها بدون أن تتعرض لنقض ضفائر شعر رأسها. هذا هو حكم الحكم بالنسبة للمرأة. فإذا فعل المسلم الغسل الكامل بأن توضأ قبل الجنابة، أن توضأ قبل الجنابة ناويا بذلك الطهارة من الجنابة والطهارة من الحدث الأصغر، فإنه لا يلزمه بعد الغسل أن يتوضأ، لا يلزمه بعد الغسل أن يتوضأ، لا يلزمه، يعني يجزئه عن الوضوء فلا يتوضأ بعد ذلك ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. فلو توضأ ناويا رفع حدثه واغتسل ناويا فإنه بذلك قد تطهر الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، ولا يلزمه أن يتوضأ بعد هذا. لكن لو أتى بناقض من نواقض الوضوء بأن خرج مثلا منه ريح مثلا فإنه يلزمه أن يتوضأ، لكن لو لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء وقد توضأ قبل الغسل فإنه لا يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. الاقتصاد مطلوب، الاقتصاد مطلوب والاعتدال مطلوب في الشريعة، والإسراف منهي عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الوضوء والغسل ولو كان على نهر، ولو كان عند نهر يجري، فإنه إذا تعود الإسراف في ذلك أضر بنفسه وأضر بغيره. والاعتدال وموافقة الشريعة والقصد في ذلك، القصد في ذلك مطلوب شرعا. يغتسل، قال يتوضأ بمد، يعني يتوضأ من وجب عليه الوضوء أو من توضأ وضوءا مستحبا يتوضأ بمد. المد مقداره لتر ونصف تقريبا، لتر ونصف تقريبا، فهذا المقدار تقريبا يجزئه ويستحب له أن يتوضأ بهذا المقدار، يعني لا يتوضأ وضوءا مثلا بماء كثير ويسرف في ذلك فإن الإسراف منهي عنه، ويغتسل بصاع، يغتسل بصاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني المد كما ذكرنا هو يقرب من لتر ونصف، والصاع الصاع مثله أربع مرات، يعني مثل هذا المقدار أربع مرات، يعني خمسة لتر قريب من هذا أو قريب من هذا. نعم نعم. فهذا المقدار أو ستة لتر، ستة لتر أو خمسة ونصف، فإن هذا المقدار وقريب منه كان يجزئ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجزئ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ يتوضأ بمد، يعني بلتر ونصف أو لترين مثلا، لأن المقدار بالضبط لا يقين فيه، المقدار بالضبط لا يقين فيه، وإنما هو أمر تقريبي لكنه قريب من هذا، إذا نقص ينقص قليلا وإذا زاد يزيد قليلا، فينبغي له أنه يتقيد بذلك. والناس اليوم، الناس اليوم يشترون، بعضهم يشتري الماء أو يأتيه الماء بدون شراء فيسرفون في الماء كثيرا، سواء كان في الوضوء أو كان في الغسل أو كان في التنظيف في البيت، وكان يمكنهم أن يدبروا الحال وأن يقتصدوا الاقتصاد الإسلامي الذي جاءت به الشريعة، فيوفروا على أنفسهم ويوفروا على غيرهم ممن يحتاج إلى الماء، فإن من الناس من يأتيه الماء بدون شراء لكنه يسرف فيه إسرافا كثيرا فيفوت على غيره منفعة هذا الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كنت على نهر جار، فالسنة أنه يتوضأ بمد، يعني يتوضأ بلتر ونصف أو لترين مثلا قريب من هذا، ويغتسل بصاع، الصاع هو خمسة لتر ونصف أو ستة لتر قريب من هذا، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن أسبغ، ما زال هنا الضمائر تعود إلى المتوضئ والمغتسل، فإن أسبغ بأقل، يعني بأقل، إن أسبغ معناها أتم الوضوء وأتم الغسل، إن أسبغ بأقل يعني لو توضأ بأقل من مد وأسبغ الوضوء، يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه، لأنه أتى بما أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأتى بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، أتى بالواجب. وكذلك لو عم بدنه بأقل من صاع فإنه يجزئه، يجزئه ذلك لأنه امتثل أمر الله عز وجل في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين، أو نوى بغسل الحدثين أجزأ. الحدث الأصغر والحدث الأكبر أجزأ ذلك، لكن بشرط أنه يتمضمض، لأن المضمضة هذه والاستنشاق مما يجب أن يكون في الجنابة، يعني مما يجب أن يكون في الوضوء، فإذا لم يتمضمض معناها أنه نقص عليه فرض من فرائض الوضوء، فإن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فلو اغتسل ونوى بغسله الحدث الأكبر والأصغر فتوضأ الوضوء قبل الغسل فإن ذلك يجزئه ثم يغتسل، يغتسل هذا لا خلاف فيه أنه لا يتوضأ بعد ذلك إلا إذا أتى بناقض من وقض الوضوء. ولو اغتسل كذلك غسلا وعم به بدنه ناويا أن يسقط الحدثين ويرفع الحدثين عنه فإنه يجزئه عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق حتى يكون قد أتى بما يجب عليه في الوضوء وما يجب عليه في الغسل. قال أجزاء: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. يسن لجنب، يسن لجنب غسل فرجه لأنه يقع فيه تلوث، يسن له أن يغسل فرجه، ويسن له الوضوء لأكل، إذا أراد أن يأكل فيسن له أن يتوضأ، يغسل فرجه وأن يتوضأ، وليس ذلك بواجب عليه. ونوم كذلك، إذا أراد الجنب أن ينام فإنه يتوضأ قبل النوم، وذلك مستحب لأنه إذا نام بدون وضوء فإنه عرضة لأن تؤذيه الشياطين والملائكة تبتعد من الجنوب، وإذا كان الإنسان طاهرا فإنه تقارنه الملائكة وتحب صحبته الملائكة، تحب الملائكة المؤمن الطاهر، فيخشى عليه أن تؤذيه الشياطين إذا نام وهو جنب، فينبغي له أن لا ينام إلا وهو على طهارة، إما أن تكون الطهارة كبرى وإما أن تكون صغرى، فإنه إذا توضأ فقد يجره ذلك ويقوده إلى أنه يغتسل. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهو حديث صحيح متفق عليه، إذا نام، إذا أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب ويتوضأ قبل ذلك. يسن له هذا، يسن للجنب إذا أراد أن يرقد ينام أن يتوضأ قبل أن ينام، لأنه إذا نام على غير وضوء فإنه يكون عرضة لأذى الشياطين والمردة، فإنها تتسلط على الجنب ما لا تتسلط على الطاهر، وتنال منه ما لا تنال من الطاهر، فينبغي له أن يحرص على ذلك، أن لا ينام إلا وهو على طهارة، على طهارة كبرى أو طهارة صغرى على الأقل. ثم أيضا إن في الطهارة الصغرى والكبرى من الجنابة إن فيها ثوابا عظيما، وهو فيها نفع كبير، وهو أن الأرواح، كل إنسان تنام، كل إنسان ينام جسده وتنام روحه، كل جسد ينام حي فإن روحه تصعد، تصعد، فإن تصعد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا صعدت فإن كان جنبا لا تسجد لله تبارك وتعالى، وإذا كان طاهرا سجدت لله عز وجل. إذا كان طاهرا يسجد تسجد روحه لله تبارك وتعالى، وإذا كان جنبا لا تسجد لله عز وجل. وكذلك روح الكافر، روح الكافر بعيدة عن الله عز وجل، والمؤمن روحه قريبة من الله عز وجل. فيسن لمن كان جنبا ألا ينام إلا على طهارة كبرى أو على وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال: ويسن له أيضا، قال: والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. أيضا يسن للجنب إذا أراد أن يعاود وطأ زوجته يسن له أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، قال: فإنه أنشط للعود. يسن له أن يتوضأ إذا أراد أن يطأ زوجته ويعاود وطأها، يسن له أن يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أنشط للعود. إذا أراد أحدكم أن يعاود وطأ زوجته فليتوضأ فإنه أنشط للعود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.